البداية أن نثبت مبدأ أساسي، وهو أنه في خصوص تبادل الأراضي في فلسطين هذا محرم، لأن فلسطين حسب الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1969 هي قطعة جغرافية واحدة مستقلة، وليست للتنازل ولا للبيع ولا للتفاوض على أي شكل بأي شكل من الأشكال. ثانيا، إن فكرة التبادل التي طرحت في المفاوضات تعتمد على مبدأ خاطئ أساسا، وهو أن خط الهدنة له قيمة قانونية. خط الهدنة ليس له أي قيمة قانونية، هو يعتبر الوقت الخط أو المكان الذي وصلت إليه القوات المتحاربة عام 1949، وهو كما هو واضح في نص المادة الثانية من جميع اتفاقية الهدنة، هو لا يعطي لأي أحد حق في هذه الأرض. فإذا إسرائيل عندما تفاوض على هذا الخط أنها تعطي ما 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 شرقه وتأخذ ما غربه أو العكس، هو باطل من أساسه. هذا ناحية. الناحية الثانية، الخريطة التي عرضها الدكتور صائب عريقات أمس عن اقتراح أولمرت لتبادل الأراضي، هذا معروف لنا جميعا، وقد كتبت عنه تقريرا مفصلا نشر في الحياة.
هذه الخريطة موجودة معنا على الهواء دكتور.
هذه ليست خريطة أولمرت. خريطة أولمرت ليس عليها جدال، وعرضها أمس الدكتور صائب، ونحن نعرفها تماما وبينا فيها كل ما فيها من عيوب وقد يكون من حسنات.
لكن المشكلة أولمرت تمثل أولمرت نفسه، حتى لبني لم توافق على هذه الخريطة.
بالضبط. نحن هنا الجدال ليس على وثيقة أو خريطة أولمرت، الجدال على ما قدمه الطرف الفلسطيني في 4 مايو سنة 2008 الذي تمثله هذه الخريطة. هذه الخريطة تبين الأماكن السوداء مصرح بها من الطرف الفلسطيني أن تلحق بإسرائيل، ويعطونا مقابلها المناطق الحمراء. الآن فيما يتعلق بالقدس، حسب الاقتراح الفلسطيني سمحوا لإسرائيل بأخذ كل المستوطنات حول القدس لإسرائيل ما عدا معالي آدمين، ومقابل ذات أعطوا الفلسطينيين قطعة صغيرة، وهذا يبين السبب وراء كلمة نسبة 1 إلى 50. إذن 1 إلى 50 التي ذكرت أمس هي تتعلق فقط بمنطقة القدس، أما في مجموع الخريطة فإن الطرف الفلسطيني قدم اقتراحات إنها بالتبادل الأراضي من 1 لـ1. الآن ماذا يأخذ الإسرائيليون؟ يأخذون كل مستعمرات القدس وجنوب بيت لحم وأيضا لطرون وقلقيلية ومناطق أخرى، وماذا يعطون مقابلها؟ يعطون شريحة توسع قطاع غزة وشريحة عند بيسان. الشريحة عند قطاع غزة تساوي حوالي 65 كيلومتر مربع، ولكن لم يذكره الفريق الفلسطيني أن إسرائيل سرقت 200 كيلومتر مربع في فبراير عام 1950 من قطاع غزة، لأن قطاع غزة مساحته الحقيقية هي 555 كيلومتر مربع. الخرائط التي نراها الآن باستمرار اللي هي مساحتها 362 كيلومتر مربع، هذه لا تمثل خط الهدنة، هذه تمثل اتفاقية سرية بين الحكومة المصرية أيام الملك فاروق وبين إسرائيل، ولكن الخط الحقيقي
وهي هذه أيضا معروض على الهواء.
نعم، المنطقة الحمراء هي المنطقة التي اقتصتها إسرائيل باتفاقية سرية في فبراير عام 1950 اسمها مودس فيفندي، ولم تنشر على الملأ إطلاقا، ولم يعرفها الفلسطينيون ولا المصريون، وكانت المقصود بها منع العبور على الحدود عندما عاد الناس إلى أراضيهم، وكانت مفروض اتفاقية مؤقتة، وفيها المادة الثانية تقول بكل وضوح هذه الاتفاقية مؤقتة ولا تخل بخط الهدنة الأصلي. إذن
من هم أطراف هذه الاتفاقية مرة أخرى دكتور؟
الحكومة المصرية بتوقيع محمود رياض في أيام الملك فاروق في فبراير 1950. فالآن اقتطعوا من قطاع غزة 200 كيلومتر مربع، ويريدون إقناع الفلسطينيين أنهم أعطوهم 65 من 200 كيلومتر المسروقة أصلا، فتبقى لهم 135 متر لنا في قطاع غزة. هذه واحدة. إذن لا أدري إذا كان المفاوض الفلسطيني يعرف أن مساحة قطاع غزة هي 555 كيلومتر مربع أم لا، فإذا عرف ذلك إذن هم مفروض يتراجعوا كثيرا، ليس 65 كيلومتر كما هو مذكور في الخريطة، إنما يتراجعون 200 كيلومتر مربع. ولكن أعود وأقول حتى هذا الخط هو خط هدنة. هذه واحدة. الثانية المنطقة التي عرضوها علينا التي طالب بها الفريق الفلسطيني من إسرائيل في بيسان منطقة الحمراء شمال الخريطة، هذه أصلا أرض عربية، وعندنا أمس عرضنا خريطة حصلت عليها من نيويورك من مكتبة الأمم المتحدة أنها تقول أن هذه الأرض عربية وكانت مبينة بالأخضر وكانت جزء من التبادل الذي حصل بين الملك عبد الله وإسرائيل في إبريل عام 1940. الغرض نقول أنه حتى هذه المفاوضات على علاتها، لأننا نقبل تبادل الأراضي فلسطين إطلاقا، حتى هي مشوبة ب يعني عدم علم خلينا نقول. ولذلك يجب أن ننتبه عندما نتحدث. احنا كل هذا الحديث هو عن الخريطة التي قدمتها الفريق الفلسطيني بتاريخ 4 مايو 2008 في أوتيل الملك داود، وحضره أبو قريع وصاحب عرقات وسميح العبد وغيره.
طيب دكتور، يعني هذا الشرح المطول فيما يتعلق بالخرائط وما طرحه الجانب الفلسطيني، سمعنا مقابل ذلك أيضا ردود من الجانب الفلسطيني بالأمس واليوم. أنتقل إلى المحلل السياسي ياسر زعاترة. بعد هذا الشرح وبعد ما استمعنا أيضا إلى ردود فعل فلسطينية معنية بما جرى التفاوض بشأنه وما قدم أثناء المفاوضات، كيف تقيم هذه الوثائق بمحتواها ومضمونها والردود التي صدرت من الجانب الفلسطيني عليها؟
يعني ابتداء من الواضح أنه كلام ياسر عبد ربه وكلام صائب عرقات بالأمس يؤكد أن هذه الوثائق هي وثائق بالفعل صحيحة ومؤكدة، وهي وثائق ومحاضر المفاوضات الفلسطينية. والآن شكلت لجنة للتحقيق في مع الموظفين الصغار في دائرة شؤون المفاوضات من أجل الوصول إلى الشخص الذي أو الأشخاص الذين سربوا هذه الوثائق. إذن المسألة هي مسألة قراءة لهذه الوثائق. هم ياسر عبد ربه وكلام صائب عرقات بالأمس خلاصته أو مضمونه الأساسي والحديث عن مسألة قراءة هذه الوثائق، وهناك برأيهم شكل من أشكال التعصب في قراءة هذه الوثائق من قبل الجزيرة والمحللين الذين استضافتهم على هذا الصعيد. جيد، الآن هذه الوثائق ستكون متاحة أمام الجمهور، بوسع الجمهور أن يقرأ تفاصيل هذه الوثائق. أما الحديث عن أن هذا الكلام كان يجري على صعيد النكات وعلى صعيد الكلام الإنساني كما قال ياسر عبد ربه فهذا هراء. على صعيد هذا الرجل على وجه التحديد، أنا أدعو كل معني بالملف الفلسطيني أن يدخل على الإنترنت على موقع مبادرة جنيف ويرى وثيقة جنيف ويرى الملحق الأمني لوثيقة جنيف الذي هو بإدارة وترتيب ياسر عبد ربه على وجه التحديد. وثيقة جنيف لم تكتفي فقط بالتنازل عن حق اللاجئين في العودة وشطب هذا الحق تماما، وإنما ذهبت أبعد من ذلك إضافة إلى مسألة الموافقة على تبادل الأراضي والإبقاء على الكتل الاستيطانية الكبيرة
على كل
الأهم من ذلك أنه فيما يتصل بموضوع القدس، مبادرة جنيف الملحق الأمني للمبادرة يرسم صورة كاريكاتورية للقدس أبشع مما هو في الوثائق.
على كل الآن نحن معنيون بالوثائق التي تنشر، كما ذكرت هي موجودة على موقع خاص طبعا على موقع الجزيرة، وأيضا على موقع خاص يوضع عنوانه على الشاشة من وقت إلى آخر، فيه كل هذه الوثائق لمن يريد الاطلاع بشكل كامل دون أي اجتزاء.
المسألة أنا في تقديري مسألة الارتباك، ليس هناك ردة الفعل الفلسطينية فقط، ردة الفعل الإسرائيلية أيضا تعاني من ارتباك. هذا ناتج عن أنه الذي صدر في الوثائق صحيح 100%، والإسرائيليين يدركون ذلك. سيبي ليفني مثلا تحفظت وهي الآن في المعارضة، تحفظت وقالت
رفضت
التعليق لأنها هذا رفض التعليق يؤكد أن الوثائق صحيحة ويؤكد أنهم كانوا على وشك الوصول إلى الاتفاق مع إيهود أولمرت. وهذا الكلام قاله محمود عباس مرارا وتكرارا. معظم ما هو موجود في هذه الوثائق، بالمناسبة نحن الذين نتابع الصحافة الإسرائيلية بشكل يومي لم نجد في هذه الوثائق ما هو مفاجئ على الإطلاق. ليس هناك أي مفاجأة في هذه الوثائق. ربما باستثناء مقتل حسن المدهون بالتوافق بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، هذه المفاجأة الوحيدة التي ربما فاجأتني شخصيا. ما عدا ذلك كل ما هو في الوثائق صدر عن الصحافة الإسرائيلية من خلال التسريبات. كان هناك بشهادة محمود عباس، كان هناك كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بما في ذلك القدس فقط هي التي أعاقت تنفيذ الاتفاق، لأنه محمود عباس أراد أن يأخذ في القدس حصة معقولة تمكنه من أن يسوق الاتفاق على الشعب الفلسطيني ويقول أنه حصل على عاصمة في القدس.
هناك
بعد ذلك وافق على تبادل الأراضي، وافق على شطب قضية اللاجئين، كان يقول أن
على كل الموضوع واضح في الوثائق لمن يريد الاطلاع إضافة إلى ما ذكرت. لكن هناك نقطة أساسية أيضا طرحها الجانب الفلسطيني في رده على هذه الوثائق، بأنه اليوم يقولون إنهم سيشكلون لجان لدراستها، لكن بالأمس قيل أيضا إن كل ما جرى أثناء التفاوض وضعت فيه الجامعة العربية أولا بأول، وأيضا العديد من القادة العرب، بمعنى أن كل الجانب العربي بشكل عام على علم بكل ما كان يجري أثناء التفاوض.
هذا لا يغير في 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 مسألة الجريمة التي يعني الجريمة إذا كانت ارتكبت من قبل السلطة الفلسطينية وحصلت على شهادة أو غطاء من الطرف العربي، كل الهراء الذي يحدث على صعيد التفاوض يحصل على غطاء عربي. الآن بالذات فيما يتصل بموقف مصر على وجه التحديد الذي يأخذ في الاعتبار مسألة التوريث، لا يستبعد أن تكون مصر كانت في صورة هذه التنازلات، هذا غير مستبعد، لكن هل هذا يغير في صورة الجريمة؟ لماذا ينكرون أنهم تنازلوا بالفعل عن كل هذا الذي قيل؟ هم ينكرون ثم يقولون أن المسائل كانت بعلم مصر. ما الذي يتغير إن كانت بعلم مصر أو عمر موسى قد اطلع على الوثائق؟ المهم أن هذه الوثائق صحيحة وقراءتها يستطيع أي أحد أن يدخل على هذه الوثائق ويقرأها بالطريقة التي يريد. المهم أن هناك تنازلات خطيرة وقعت، وأن هذه التنازلات هناك إصرار عليها. فقط لو أن أولمرت وافق على إعطائهم حصة معقولة في القدس الشرقية لكان الأمور لكن لبني في الوثائق كانت تستمع إلى كل التنازلات التي يقدمها
لا.
أحمد قريع وصائب عرقات وتسكت ولا تعتبرها أي شيء. بالمناسبة أحمد قريع قبل في 2009 في شهر 8 2009 بعد فشله في انتخابات اللجنة المركزية خرج يقول وهو في حالة غضب أن المعروض علينا فقط هو دولة مؤقتة بدون القدس وبدون اللاجئين، دولة مفتتة الأوصال وليس هناك أمل في حل الدولتين.
نعم.
هذا هو الكلام
شكرا.
الصريح الذي يعترف به هؤلاء، لكنهم أمام الكاميرات يريدون أن يسوقوا على الشعب الفلسطيني أنهم متمسكون بالثوابت وهم يعلمون أنه لا ثوابت على الإطلاق في عرفهم.
سيد ياسر سوف نعود لك في السياق هذه التغطية، هذه الجولة الإخبارية ما زالت طويلة لدينا. نعود لك دكتور سلمان أبو ستة، يعني قد حدثنا عن مبدأ تبادل الأراضي وهو مبدأ غير قانوني كما ذكرت قبل قليل. الآن هل لك أن تفسر لنا أكثر بشيء من التفصيل بصفتك رئيس هيئة أرض فلسطين ما تم تناوله في المفاوضات عن حي الشيخ جراح على وجه التحديد؟
يؤسفني أن أقول أنه بما يتعلق بالشيخ جراح هو جزء من مسلسل التنازلات. هنا أمامنا محضر جلسة يرأسها أحمد قريع بتاريخ 30 يونيو سنة 2008 في أوتيل الملك ديفيد، يقول فيها أنني مستعد للمفاوضة حول مبادرة الشيخ جراح، ماذا تعطوني مقابل الشيخ جراح؟ فهل يعقل أن هناك حتى مجرد حديث أو اقتراح أو إمكانية أن تتنازل عن الشيخ جراح مهما كان المعروض؟ هذا هي الوثيقة تقول ذلك. ولذلك فإن فكرة تبادل الأراضي أصلا كما أنها غير وطنية وغير قانونية وغير أخلاقية، كما أنه تناولها بهذا الأسلوب هو أسلوب أنا متأكد أنه كل إنسان فلسطيني يرفضه على الإطلاق. وهذه الوثيقة تبين كيفية المناقشة حول التنازل عن الشيخ جراح.
عبد ربه قال قبل قليل في مؤتمر الصحفي بأنه اقتطعت النصوص ويعني زيفت الوثائق، هل يمكن أن يكون هناك اقتطاع لبعض النصوص وبالتالي قد فهمنا الأمر بشكل خاطئ؟
الآن أمام كل باحث وكل قارئ وكل فلسطيني وكل عربي غيور فرصة، هذه الوثائق معروضة الآن على الإنترنت فليقرؤوها وليستنتجوا منها ما يرون. وهذا طبعا واضح أن مهمتنا اليوم أن نعلق على النقاط المهمة وما هي مغزاها، أما كل إنسان الآن أمامه ذلك، فإذا خرج بنتيجة مختلفة فليتفضل، ولكن لا أعتقد وكما قال الأخ ياسر وكلنا كل ما قيل عن في هذه الوثائق هيكله معروف واتجاهه معروف. الفرق الوحيد اليوم انه عندنا وثيقة بالتاريخ واليوم وان قال لمن وكذا وكذا وكذا. كنا نحس بذلك ونرى عليه بوادر والصحافة الإسرائيلية تكتب بتوسع اكثر، ولكن الان عندنا حرف بحرف وكلمة بكلمة نستطيع ان نعرف ماذا قال كل واحد الاخر.
يعني المطالبة بلجنة مستقلة لدراسة هذه الوثائق، هل ممكن، هل سيكون مقبولا، هل يمكن ان تجد هذه اللجنة المستقلة لدراسة هذه الوثائق أي نتائج مغايرة مختلفة؟
يعني نرحب جميعا بأنه أي مجموعة من الباحثين الفلسطينيين سواء في السلطة أو خارج السلطة أو ربما خارج السلطة يكون عندهم استقلالية أكثر أن يدرسوا هذه الوثائق. لكن بعدين ماذا هي نتيجة؟ نريد نتيجة يعني نتيجة قرار وطني من الشعب الفلسطيني كله بسلامة هذه الإجراءات، وإذا كان هناك مخالفات قانونية أو وطنية مفروض أن هذه تؤخذ في الحسبان وقد يكون عليها محاسبة. أما مجرد الناس يقرأوا هذه الوثائق ويقولوا أنها صح ولا غلط هذا لا يكفي. المفروض أن هذه اللجنة تطلع بمحاسبة قانونية عن كل ما تم في هذه المحادثات، وهل هو يعني مفوض به من الشعب الفلسطيني، وهل هو عمل وطني، هل هو عمل قانوني أو غير ذلك. لازم هذه الدراسة تنتج عنها محاسبة، أما كلام مكتوب فالكلام كثير.
شكرا لك دكتور سلمان أبو ستة مؤسس ورئيس هيئة أرض فلسطين،
وأيضا شكرا لك ياسر الزعاترة الكاتب والمحلل السياسي.
هذه الجولة الإخبارية الجزيرة منتصف اليوم متواصلة معكم،
نلتقي بكم مشاهدينا بعد الفاصل، ابقوا معنا.
إننا في QNB نمنحك زمام القيادة لتنطلق بأمان أينما كان اتجاهه. في عالم مالي نتفهم مؤشراته لتتكيف معها، ونعيش معك فرحة نجاحك بحصاد ثمار قراراتك. ندعمك بكل شيء لتواصل تعاملاتك المالية بثقة، ونحقق لك ولعالمك الخاص ما تصبو إليه. QNB معا إلى الأمام.
الجزيرة تنشر مئات من محاضر المفاوضات تكشف تنازلات أبداها فلسطينيون للإسرائيليين تتعلق بالقدس والأقصى.
مدى ما أوغلت فيه الجزيرة من اقتطاع لجمل خارج سياقها.
عبد ربه يتهم الجزيرة بالاجتزاء لتشويه مواقف السلطة الفلسطينية ويطالب بلجنة لدراسة مضمون الوثائق.
على سبيل
الشرطة التونسية تستخدم الغاز لتفريق مظاهرات ضد الحكومة، وإضراب المدرسين تلبية لدعوة اتحاد الشغل.
بدء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية، والحريري يرفض المشاركة في حكومة لحزب الله أو حلفائه. رفض مدحت رندا رئيس لجنة تقصي الحقائق التركية بشأن الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية، رفض ما أورده التقرير الذي أصدرته اللجنة الإسرائيلية بشأن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 9 ناشطين أتراك. وأعرب رندا في مؤتمر صحفي عقد في أنقرة عن الأسف والدهشة للنتائج التي خلص إليها التقرير، وقال إنه لا يعكس تحقيقا عادلا، وإنما حاول الرد على ما ورد في تقرير مجلس حقوق الإنسان الدولي وتقرير تركيا اللذان أكدا انتهاك إسرائيل للقانون الدولي. ينضم إلينا من أنقرة مدحت رندا رئيس لجنة تقصي الحقائق التركية بشأن الهجوم الإسرائيلي على قافلة الحرية وعضو لجنة الاتصال في الأمم المتحدة. سيد مدحت، بداية دعنا نستمع إلى تقييمك لهذا التقرير الإسرائيلي بشأن سفينة مرمرة.
إن أول ردة فعل من جانبنا هو الشعور بالخيبة بنتائج هذا التقرير وما خلص إليه من استنتاجات، فرغم حجمه الكبير يفتقر إلى الجوهر القانوني وفي التقرير، وأيضا نرى فيه محاولة لتشويه الحقائق ومحاولة حماية أولئك الذين كانوا مسؤولين عن الهجوم وعن قتل 9 أشخاص، 8 منهم من المواطنين الأتراك ومواطن أمريكي 9، ونحن نعتقد أن لا شيء يبرر قتل المدنيين على بعد 72 ميلا من أو داخل المياه الدولية، ونحن كنا نتوقع تقريرا أكثر توازنا وأكثر عقلانية، لا نرى ذلك. لذلك حقيقة نحن مندهشين ونشعر بخيبة أمل. ربما تتذكرون أننا قدمنا تقريرنا من جانب اللجنة الوطنية للتحقيق التركية والتي قدمت تقريرها قبل 5 أشهر في الأول من سبتمبر 2010 إلى الأمم المتحدة ولجنة التحقيق التي
على ذكر هذا التحقيق. سيد رندا، عفوا على مقاطعتك، على ذكر هذا التحقيق وقد فاجأكم نتائج التحقيق الإسرائيلي الآن بعدما أصدرت كل هذه الجهات تركيا إسرائيل ومجلس حقوق الإنسان الدولي تحقيقاتها الخاصة بالأطراف، ما هي الخطوة المقبلة؟
أولا التقرير التركي ونتائج التقرير التركي والتقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة